بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن. حلقة اليوم أيها الأحبة في الله هي استكمال لهذه السلسلة، سلسلة أبحاث الطب النبوي. وحلقة اليوم أيها الأحبة في الله ستتناول دور التمر والنوى، بذور التمر اللي هو النوى في علاج الاكتئاب. فريق العمل أو فريق البحث اللي اشترك في هذا البحث كان فريق عدده كبير من أطباء وباحثين ومختصين ومعمليين علشان يقيسوا هذه المواد. وده يعني هو المفهوم اللي عايزين نضعه، إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وردت في الطب جت أحاديث شاملة مجملة تحتاج لكثير من الأبحاث لتطبيقها على أمراض مختلفة. يعني حديث اليوم إذا تحدثنا عنه نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة. وفي حديث: بسبع تمرات ما أصابه في هذا اليوم من سم ولا سحر. الحديث اشتغل فيه ناس كتير وتكلموا وكتبوا وبحثوا. يأتي فريق البحث كلهم كان لهم دور نقول كبير وفعال على إيجاد هذه النتائج اللي هنشرحها لحضراتكم في موضوع اليوم. موضوع البحث أيها الأحبة في الله: دور التمر والنوى، بذور التمر في علاج الاكتئاب. وقبل نتكلم يعني نقول الموضوع، هل الموضوع فيه مشكلة؟ نقول نعم فيه مشكلة بحثية، إن الاكتئاب كثر في هذا الزمان. اكتئاب قد ينجم عن أو يأتي نتيجة أشياء كثيرة، ممكن ضغوط حياتية، ضغوط أسرية، بعض المشاكل الاجتماعية، بعض المشاكل الاقتصادية، قلة ذات اليد، بعض المشاكل اللي تحدث في الهرمونات والخلل اللي بيحدث بعد الولادة. في اكتئاب يسمى اكتئاب ما بعد الولادة، بيصيب كثير من أخواتنا بعد الولادة، قد يستمر معهم لفترة. الاكتئاب أسبابه كثيرة جدا: فقد عزيز، الانفعال لفقد وظيفة، مرض شديد فالواحد يكتئب. نقول هذا الاكتئاب لابد للمسلم أن يخفف عنه بذكر الله عز وجل، إن ربنا يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أحوجنا أن احنا وقت التعب والضيق والمشقة والمشاكل أن احنا نهرع إلى الله عز وجل، نفر إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده يمكن عين الطب. عين الطب أنه وإذا مرضت فهو يشفين، الله سبحانه وتعالى هو الشافي. فإذا ابتليت بمرض أو اكتئاب أو تعب أو مشقة، اهرع لمن يشفيك، هو الله سبحانه وتعالى. هناخد بالأسباب، الأسباب المحمدية، الأسباب اللي وصفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب فيها الشفاء وفيها الدواء لمن يعني آمن به وتصدق كلماته صلى الله عليه وسلم. الأبحاث أجريت على تمر المدينة اللي هو العجو. أنا لي بعض التحفظات على بعض الممارسات الطبية في الطب النبوي. كثير من إخواننا اللي يأخذ بالحديث يقول لابد أن التمر يكون تمر المدينة أو تمر عجوة المدينة. نقول طبعا أرض المدينة شفاء، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التربة المدينة تربتها شفاء. لما فيش عندنا يعني فضل المدينة، كتب فيها الأئمة الأعلام الكبار عن المدينة وفضلها وأرضها، وكتبوا عن ثمارها وعن نخلها وعن تمرها وعن كل ما فيها، عن مياه المدينة. ولكن احنا عايزين نقول، مش عايزين نضيق واسع. ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش علينا في الدين من حرج، فما بالنا في أمور الدنيا. نقول ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بالفقير ووصف له وصفات فيها الشفاء، مثل التمر بصفة عامة. يعني الفقير اللي موجود في الهند وبنجلاديش وفي أقاصي صعيد مصر، أو في، مش هنقول له لا أنت لازم تجيب التمر الغالي اللي 78 و80 ريال، لا، احنا عايزين نجيب التمر اللي ربنا أتاحه لنا في كل مكان، لأن هذه النخلة فيها من الفوائد والمعجزات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول التصبح بسبع تمرات خدوها على المحمل العام، يعني ما نجيش نخصها، لابد ان يكون تمر المدينة وتمر يكون عجوة، ومن عجوة العالية يعني منطقة معينة في المدينة. نقول لا، هنا بنحاول نضيق واسع، وحاشا ان نفعل ذلك، وربنا هو الرحمن الرحيم. أرحم على عباده مننا ومن القيود اللي أحيانا نضعها في كل الوسائل. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بقول يسروا ولا تعسروا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة أجريت كرسالة تجريبية. تجريبية معناها إيه؟ لم تجرى على البشر، أجريت على الفئران. جابوا الفئران اتحقنوا بمادة من المواد الكيماوية اللي بتحدث اكتئاب وتوتر عند الفئران، وبدأ أخذ عينة من دم هؤلاء الفئران، ثم بدأوا يعطوهم مسحوق التمر بالبذور اللي هو مسحوق التمر بالنوى، وتأخذ عينات من دم هؤلاء الفئران أو الجرذان، فإذا بهم معاملات الاكتئاب تنخفض انخفاض شديد عنده. حتى سلوكيات الفئران اللي بيتابعوها من الباحثين والعلماء وجدوا أن سلوك الفار المكتئب بدأ يتحسن، بدل ما كان بيرتضي العزلة وقاعد لوحده ومش عايز يختلط ويتحرك، لا، حركته زادت وبدأ يبقى اجتماعي ويتحرك مع الآخرين من الفئران. النتائج استغرقت مدة طويلة لدراسة هذا السلوك ودراسة عينات الدم المأخوذة بعد تعاطي التمر والنوى. تخرج النتائج مذهلة. هي طبعا ما أذهلتش العلماء، ولكن نقول أذهلت من رآها من غير المسلمين. إحنا كمسلمين نعلم أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق وفيه الخير وفيه الفائدة، ولكن إيماننا بهذه الأحاديث هو إيمان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان قلب سيدنا إبراهيم هو اطمئنان لقلب كل مسلم يرى نتائج هذه الأبحاث فيقول نعم يا ربي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عنك، نعم يا ربي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذه النتائج هتكون فاتحة خير وبارقة أمل لكل من هو مكتئب. وسيلة سهلة، ربنا سبحانه وتعالى مش هيجعل لنا المرض، ما جعل الله من داء إلا وله دواء، والأدوية الربانية الأشفية الربانية أدوية بسيطة وسهلة وميسرة، لا تستلزم الأموال الكثيرة، لأن ربنا رحمته بعباده الفقراء والمساكين والمستضعفين. ربنا يجعل الشفاء في أشياء سهلة وبسيطة، وهذه الأشياء هو ما نسعى في الطب الآمن لإبرازها. يمكن بحث النهاردة عشان بحث تجريبي على الفئران، الناس قد تقول يعني الفائدة اللي هتعود علينا، نقول لهم لا، الفائدة عظيمة. أولا ازداد يقينك في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اتنين، حرصك على اتباع السنة. تقوم الصبح، من تصبح بسبع تمرات ابدأ بسبع تمرات. طبعا احنا ما عندناش مصانع تمر بنروج ليها او مزارع تمر، ولكن عندنا ان ما عند الله خير وابقى. نمرة ثلاثة، ان احنا ما نقفلش باب الامل عند الفقراء، نقول لهم لازم تشتروا ادوية باهظة التكاليف عشان تخفوا، لا، احنا ممكن مع هذا ومع الوسائل الاخرى الربانية، الا بذكر الله تطمئن القلوب، مع كثرة الوضوء، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، يعني الإنسان لو شغل نفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفيت همك وغفر ذنبك. انت عايز ايه اكثر؟ ان همك يعني اكتئابك، تكتفي همك، كل ما يهمك وما يشغلك ربنا يكفيهولك وغفر ذنبك. طب ما احوجنا نحن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وان نحن نذكر الله كثيرا، لان ربنا سبحانه وتعالى سيطمئن هذه القلوب المتعبة، ونلجأ لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن نأكل التمر كما علمنا وعودنا وصار على هذا، فنسير على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور الأخرى أيها الأحبة في الله، مع منع التوتر ومعدل التوتر المزمن عند الفئران، نقول أيضا ينبغي على المؤمن قبول الابتلاء. يبقى الاكتئاب بالذات احنا محتاجين الرضا عن قدر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قدر لنا أشياء، هذه الأشياء يقينا منا لأنه هو الحكيم العليم بحكمته سبحانه وتعالى ارتضى لنا الخير، ولكن بمنظور البشر الناقص العاجز يرى أن هذا فيه ابتلاء شديد وعدم تحمل. ونرجع لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث المرأة التي مات ولدها، فجلست تبكي وتندب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهون عليها، فاصبري ولك الجنة. قالت ما أصابك ما أصابني، هي لا تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ابتلي بموت أولاده جميعا قبل وفاته إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هي التي ماتت بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو جرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي الست بدون علم في حزنها تقول له ما أصابك ما أصابني، فيتركها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها اصبري ولك الجنة، عايز يقول لها ان الابتلاء هذا الابتلاء من صبر عليه عوضه رب العزة سبحانه وتعالى بالجنة. لذلك وانت بتبتلى في اي شيء في الحياة استحضر هذه المعاني وهذه الكلمات، الكلمات المنيرة من سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر ولك الجنة، اصبر على جارك، اصبر على أولادك، اصبروا على الوالدين أحيانا إذا اشتدوا عليكم، اصبروا على الزوج إذا كان الزوج يعني قاسي وشديد، اصبر على الزوجة إذا كانت زوجة يعني غير مريحة، فلعل الله سبحانه وتعالى يكون مدخر لك الجنة ومدخر لك الجنة، فإنه هو الحكيم العليم بعلمه ابتلاك وبحكمته سبحانه وتعالى جعل هذا البلاء. لذلك علاج الاكتئاب يبدأ من الداخل، من داخل المؤمن. سبحان الله، ربنا جعل ان المؤمن له قدرة على مواجهة هذه الاشياء بايه؟ باليقين في موعود الله، بالرضا بقضاء الله، بالتوكل على الله، باللجئ لله بالذكر، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة ارحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، فهذه القلوب المتعبة ترتاح لأنها ستتصل بالله عز وجل. نعم، حلقة اليوم أيها الأحبة في الله قد يكون فيها إيمانيات أكثر من كل مرة، كل مرة عم نوصف أعشاب، ولكن هو ده الأصل. الأصل أن أنتوا كلكم كلنا نقرب من الله عز وجل. هنا يبقى ده الطب الآمن، أن احنا لو دخلنا في جوار الله ودخلنا في ملكوت الله وفي عز الله وفي منعة الله، ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على شفائنا أجمعين من كل الأمراض، سواء كانت أمراض نفسية أو أمراض بدنية أو أمراض عضوية أو أمراض نفسية. كثير من الناس يقولوا طب احنا يعني متخيلين ان العلاج فقط النفسي هو بجملة أدوية، نقول لا، الآن للتوجه العام العالمي يعني في الأمراض النفسية هو ان احنا نعمل ما يعرف بالجماعات الدعم، يعني يتعالجوا المرضى مع بعض في صورة جماعية، وده دور الجماعة في الإسلام. يعني الكلام ده بدأ الغرب يلجأ له بعد ما عرف دور الجماعة، ان الفرد يعني قليل بنفسه كثير بإخوانه. أحبائي في الله، واحنا بنختم هذا البحث، أدعو الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدور هؤلاء الذين وقفوا ضد الطب النبوي، وبعضهم عاند، انا مش بقول انكارا، ولكن اقول يعني مش عايز اقول برضو جهلا، اقول عدم معرفة، ان خلينا ايه مع الكلام المهذب اللي احبه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتفوه به. بنقول لهم ادرسوا تعلموا، خليكوا انتوا نفسكم جزء من هذه المنظومة، ابحثوا. يعني كثير من اساتذتنا كان يعني على خلاف مع الطب النبوي، حتى ان وضعت قدمه على الطريق فبدأ يكون من أنشط الباحثين في مجال الطب النبوي، لأن احنا كلنا ما يحكمنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.